بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، إن هذا الذي سمعناه منذ بضعة أيام من مسألة حرق وهدم تلك الكنيسة دار العبادة التي تخص النصارى في أبصيح، وقبلها ما جرى مع تلك الكنيسة التي جرت أحداثها وهي في منطقة القنيسة، وقبلها أو بعدها تلك الكنيسة في الإسكندرية، كنيسة القديسين. قلت لكم قبل ذلك في خطبة بعنوان حق الإسلام أن هذا الذي يحدث لا يمت أبدا بالصلة لا إلى الإسلام ولا الذي يقوم بذلك هم حقا المسلمون. إن هذا الذي يحدث أيها السادة، وقد كشف الله تبارك وتعالى في هذه الثورة وما جرى بعدها من أحداث أن الذي كان يحدث ذلك كله إنما هم أمن الدولة، وهذا بالمستندات، فقد فضح الله عز وجل كل من شارك في هذا الأمر. إذن ليست القضية قضية صراع بين الإسلام وبين النصرانية، ليست القضية قضية أن هناك مسلمون يريدون أن يصنعوا هذا بالنصارى في هذه البلاد. النصارى يعيشون معنا في هذه البلاد أكثر من 1434 سنة، يعيش المسلمون مع النصارى في مصر في أمان. فما الذي جرى في هذه الأيام قبل الثورة وبعدها؟ إنها قضية تشويه تلك الثورة، إنها قضية شغل الناس، إنها قضية إشعال الفتنة فيما بين الناس بعضهم البعض. هل حقا يرضى الإسلام أو يقر على هذا الذي يحدث؟ إن الذي يصنع هذا فإن الله عز وجل منه بريء، ورسوله صلى الله عليه وسلم وعليه لعنة الله ولعنة الناس أجمعين، وعليه غضب من الله وغضب من رسوله صلى الله عليه وسلم. توعد الله عز وجل كل من صنع هذا بعدة بل بأكثر من وعيد في كتاب رب الأرض والسماء وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه بريء ممن أغفر ذمة معاهد، ممن خان أحدا من أهل الكتاب وإن كان قد أمنه على نفسه. فهم يعيشون معنا في بلادنا مصر وهي بلد إسلامي، يعيشون معنا في كنف المسلمين، يعيشون معنا، هم حكمهم في الشرع والدين أهل ذمة وأهل عهد وأهل أمان. فالذي يخالف هذا بريء منه الرسول ربنا الملك الديان. تعالوا لنرى والحق ما شهدت به الأعداء. وعنوان خطبة اليوم: حتى لا يتهم الإسلام. تعالوا لنرى ماذا يقول النصارى على دين الإسلام. إن المنصفين من غير المسلمين شهدوا لهذا الدين العظيم ولنبيه الكريم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بالعدل والعفو والرحمة والإنصاف والحكمة وإشاعة الخير والسلام والمحبة والوئام، وليس إشاعة الفوضى والانتقام. تعالوا لنرى أحبتي في الله أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال الكاتب النصراني اللبناني نصري تلهب، قال في كتابه، ألف كتابا بعنوان في خطى محمد، قال في صفحة 43: يصف النبي محمد الصادق الوعد الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، قال: بأنه سيد البشرية على الإطلاق. فيقول: في مكة أبصر النور طفل لم يمر ببال أمه ساعة ولادته أنه سيكون أحد أعظم الرجال في العالم، بل في التاريخ، ولربما أعظمهم إطلاقا. هذا كلام رجل نصراني. ثم يصف شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإنجازه الضخم في أكثر وقت من الزمن، فيقول: هنا عظمة محمد، لقد استطاع خلال تلك الحقبة القصيرة من الزمن أن يحدث شريعة خلقية وروحية واجتماعية لم يستطعها أحد في التاريخ بمثل تلك السرعة المذهلة. قال ذلك في كتابه في صفحة 196. ثم بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمة وحده، فيقول: هذا الرجل الذي ما عرف الهدوء ولا الراحة ولا الاستقرار استطاع وسط ذلك الخضم المائز الهائج أن يرسي قواعد دولة وأن يشرع قوانين ويسن أنظمة ويجود بالتفكير والاجتهادات، ولم ينس أنه أب وجد وأب لأولاد وجد لأحفاد، فلم يحرمهم عطفه وحنانه، فكان بشخصيته الفذة الغنية للقيم والمعطيات والمؤهلات المتعددة الأبعاد والجوانب الفريدة بما أسبغ الله عليها من نعم وصفات وبما حباها من إمكانات، كان بذلك كله عالما لوحده بنفسه قائما. هذا قاله في كتابه هذا صفحة 273. ثم لشمول شريعته وخلودها يهيب ذلك المؤلف النصراني يهيب وينصح أمة محمد أن يتمسكوا بهدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: تراثك يا ابن عبد الله ينبغي أن يحيى لا في النفوس والقلوب فحسب، بل في واقع الحياة، فيما يعاني البشر من أزمات وما يعترضهم من عقبات. تراثك مدرسة يلقى على منابرها كل يوم عظة ودرس، كل سؤال له عندك جواب، وكل مشكلة مهما استعصت وتعقدت نجد لها في آثارك حلا. وهذا كما جاء في نفس الكتاب صفحة 296. ثم ختم كلامه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا يقول ويعمل ويحقق بهذا الذي يقول. لم يكن النبي رسولا وحسب يهدي الناس إلى الإيمان، إنما كان زعيما وقائد الشعب، فعزم على أن يجعل من ذلك الشعب خير أمة أخرجت للناس، وكان له ما أراد. وهذا كما جاء في نفس الكتاب صفحة 409. والحق ما شهدت به الأعداء. ألم يخرج ذلك المؤلف الأوروبي يؤلف كتابا سماه العظماء 100 أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم؟ وقال آخر: لو كان محمد رسول المسلمين بيننا الآن لحل مشاكل العالم أزمة بقدر ما يرتكف كوبا من القهوة. هذا هو نبيكم صلى الله عليه وسلم الذي فرطتم في سنته ولم تتأتوا بشرعه وهديه، رغم أن الله تبارك وتعالى أمرنا بذلك فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال الله: وإن تطيعوه تهتدوا. فبالمفهوم المخالفة أن من لم يطع النبي يضل. قال الله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وغيرها وغيرها من الآيات الكريمات في كتاب رب الأرض والسماوات. فلماذا تفرط في هدي وفي سنة سيد البريات صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذا ما عرفناه من هذا الكاتب وهذا المؤلف النصراني فيما قاله عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. فيا ترى ما هي أخلاق أتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ ثم يبين هذا الكاتب النصراني اللبناني مرة أخرى أن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم كانوا نماذج متكررة من هذه العظمة المتمثلة في عدالتهم ونزاهتهم وتسامحهم ورحمتهم. فيقول في كتابه كتاب آخر بعنوان لقاء المسيحية والإسلام صفحة 331، يقول: العهدة العمرية التي منحها ابن الخطاب رضي الله عنه لأهل بيت المقدس هل تعدلها عهدة في التاريخ نبلا وعدلا وتسامحا؟ الجواب لا. حينما دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى بيت المقدس فاتحا إياه لإدخال الإسلام فيه ونبذ الشرك وعقيدة الشرك وزرع عقيدة التوحيد، إنه كان أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، وكان مقر الإمارة في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. فأرسل قائد الجند وقائد الجيش أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، فجاء مع عمر رضي الله عنه وأرضاه بعد أن رفض القساوسة ورفض أهل بيت المقدس وعلماؤهم وأحبارهم أن يسلموا مفاتيح بيت المقدس إلى قائد الجند، وقالوا: لا نسلمها إلا لأميركم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فذهب عمر رضي الله عنه وأرضاه وانتقل من مقر الخلافة إلى بيت المقدس في موكب عظيم. ما هو شكل ذلك الموكب يا ترى؟ ومن كم كان يتكون؟ كان ذلك الموكب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين وخادمه ودبته بغلته التي يركبها فقط. كانوا يسيرون في اتجاههم لبيت المقدس، وهم في الطريق ماذا كانوا يصنعون؟ كان يركب عمر رضي الله عنه وأرضاه بقدر ما يقرأ سورة من القرآن، ثم إذا انتهى من قراءتها ينزل من فوق الدابة فيجلس خادمه ومن معه عليها ويسير عمر حتى يختم تلك السورة مرة أخرى، ثم ينزل الخادم ليسير معا بجوار الدابة حتى تستريح الدابة. هذا هو الإسلام. ثم لما دخل كان قبل دخوله إلى بيت المقدس قد اعترضته بركة ماء فأخذ يخوض فيها، فتلخبطت ملابسه ببعضا من ذلك الماء وهذا الطين. فلما دخل وكان ثوبه مرقعا وهو أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، فلما دخل عليهم في بيت المقدس قال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه: يا أمير المؤمنين، إن القوم هابوك فكيف ندخل عليهم هكذا؟ قال: لو سمعتها من غيرك يا أبا عبيدة لعلوته ضربا، إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. فدخل رضي الله عنه وأرضاه وتسلم مفاتيح بيت المقدس، ثم أمن النصارى على أنفسهم في تلك العهدة العمرية وكتب فيها رضي الله عنه وأرضاه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أهل القدس من أمان، أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم، لا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم، أي خاسر حربا من حروب التاريخ حظى بمثل هذه العهدة من غالب منتصر. لم يكن أبدا أحدا يدخل دولة ثم يصنع ما صنعه عمر رضي الله عنه وارضاه، ويبقى المسلمون في الشرق وفي فلسطين بالذات 300 سنة وألفا فلا يمس فيها للمسيحي أثر، بل تستمر الكنائس والأماكن المقدسة في حرمة ومنعة. انتهى كلام ذلك الكاتب. ثم إنها سماحة هذا الدين الذي جاء به ودعا إليه هذا النبي الكريم، فقد قال مرة وهو يبشر أصحابه رضي الله عنهم بفتح مصر، قال: ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما، فإن فيهم نصارى أهل ذمة، وفي رواية: فإن لهم ذمة وصهرا. قال الإمام النووي في شرحه لمسلم وفي رواية: ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط وفيها فإن لهم صهرا ورحما. قال العلماء: القيراط هو جزء من أجزاء الدينار والدرهم وغيرهما، وكان له وكان أهل مصر يكثرون من استعماله والتكلم به، وأما الذمة فهي الحرمة والحق، وأما الرحم فلكون هاجر أم إسماعيل من مصر، وأما الصهر فلكون ماريا أم إبراهيم زوجة نبينا الكريم كانت من أهل مصر. ومن سماحة هذا الدين الحنيف ورحمته وعدله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين، ثم قال: اغزوا ولا تغلوا، أي لا تأخذوا شيئا من مال الغنيمة قبل أن يقسمه قائد المعركة عليكم، ولا تغدروا ولا تمثلوا، أي بعد أن تقتلوا أحدا من المحاربين لكم لا تشوهوا جثته أو تقطعوها، ولا تقتلوا وليدا، لأن الطفل لم يحاربكم فلما تقتلوه. وكان أتباعه وخلفاؤه على منهجه لا يحيدون عنه قيد أنملة. فها هو عمر بن عبد العزيز رحمه الله يكتب إلى أحد عماله يقول له: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وذكر الحديث السابق الذي ذكرته لكم آنفا، وزاد فيه: وقل ذلك لجيوشك وسراياك إن شاء الله والسلام عليك، أي كان حتى خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعده يوصون في حتى في حالات الحروب يوصون بعدم إيذاء من نسميهم في يومنا هذا المدنيون، أي الذين لا يحاربون. بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى في غزواته ألا يقتل طفل ولا امرأة. فعن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل تلك المرأة وقتل النساء والصبيان. وعن رباح ابن الربيع أخي حنظلة الكاتب أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها وعلى مقدمته خالد بن الوليد، فمر رباح وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة مقتولة مما أصابت المقدمة، أي مما أصابت مقدمة الجيش جيش المسلمين، أصابت تلك المرأة حينما جاءت في عام الفتح لفتح مكة، فوقفوا ينظرون إليها ويتعجبون من خلقها حتى لحقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فانفرجوا عنها عن تلك المرأة، فوقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كانت هذه لتقاتل، فقال لأحدهم الحق خالد فقل له لا تقتلن امرأة ولا عتيقا أو ولا عتيفا، والعتيف هو الأجير لأنه لم يقاتل. إذن كانت في غزوات المسلمين كما قال بعضهم عن الإسلام والمسلمين قال أخلاق إن لسيوف المسلمين أخلاق، إن لسيوف المسلمين أخلاق، فهي لا ترفع إلا في حالة الحرب فقط. بل وهذا ليس بغريب لأن الله عز وجل قال لنا ذلك في كتابه، فقال تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. ومن مظاهر عدل الإسلام وقسطه قال الله تعالى فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، لا تطع هواك فتظلم، أي لا يحملنكم الهوى والعصبية وبغض الناس إليكم على ترك العدل في أموركم وشؤونكم، بل الزموا العدل على أي حال كان، كما قال الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أو صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى. وكل هذه التوجيهات الربانية أوحاها الله تبارك وتعالى إلى نبيه خير البرية صلى الله عليه وسلم، وبلغها رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الناس ولم يكتم منها شيئا، بل وألزم أصحابه بفعلها فالتزموا بها. ومن هذا قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يحرص أي يحصي ويقدر على أهل خيبر من اليهود ثمارهم وزروعهم التي كانوا يزرعونها للمسلمين مقابل نصف المحصول. اليهود يهود خيبر في المدينة المنورة كانوا يزرعون الأرض نصف المحصول لهم ونصفه للمسلمين، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الصحابي الجليل ليأتي بنصيب المسلمين، فأرادوا أن يرثوه يعطوه إسوة ليرفق بهم، فقال ابن رواحة والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلي ولأنتم أبغض الخلق إلي، وما يحملني حبي إياه وبغضي إياكم على أن لا أعدل فيكم. أبغضكم نعم وأحبه نعم، لكني أمرت بالعدل فلن أحيف عليكم أو أزور عليكم لأني لا أحبكم. فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض. ومن مظاهر العفو والتسامح في الإسلام أراد رجل قتل النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام وقام على رأسه بالسيف وقال يا محمد من يمنعك مني؟ قال الله عز وجل، فسقط السيف من يده فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الآن من يمنعك أنت مني؟ فقال الرجل كن خير آخر. فقال النبي: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: لا، ولكن أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى النبي صلى الله عليه وسلم سبيله. لا إكراه في الدين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أنت لا تريد الإسلام، إذن لا تعاون المشركين علينا. فذهب الرجل إلى أصحابه فقال: قد جئتكم من عند خير الناس. ومن مظاهر عفو الإسلام ممثلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، أنه لما فتح مكة وأعاده الله عز وجل إليها منتصرا معززا مكرما مرفوع الهامة بعد أن خرج وبعد أن أخرج منها مطرودا صلى الله عليه وسلم، لكنه خفض رأسه وطأطأها تذللا وانكسارا لمن أعزه ونصره. لم يكن رافعا رأسه على هؤلاء الناس، لله رب العالمين خفض رأسه النبي الأمين، ومع هذا النصر والتمكين والقدرة عفى عند المقدرة وقال: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل فيكم؟ بعد أن آذوه وأخرجوه وقالوا عنه ساحر كافر، قالوا عنه شاعر مجنون، بعد أن قالوا عنه كما يقال على أتباعه اليوم، من يتبع النبي اليوم يقال عنه إرهابي متطرف متشدد متزمت رجعي، قالوها من قبل بعد أن طردوه وأخرجوه من بلده. لما رجع إليها فاتحا منتصرا صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل فيكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال النبي الأمين: اذهبوا فأنتم الطلقاء. قارن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي يفعله ويصنعه اليوم معمر القذافي في المسلمين، في شعبه، في بلده، في وطنه. وماذا صنع النبي محمد مع المشركين صلى الله عليه وسلم؟ لتعلم أن الذي يصنع ليس هو الإسلام، إنما هي أهواء، اتباع هوى وليس اتباعا لشرع، فحتى لا يتهم الإسلام. حتى قال عنه المستشرق الأمريكي واشنطن إفرينج، قال في كتابه حياة محمد في صفحة 233، قال: كانت تصرفات محمد في أعقاب فتح مكة تدل على أنه نبي مرسل لا على أنه قائد مظفر، فقد أبدى رحمة وشفقة على مواطنيه مع أنه أصبح في مركز قوى، ولكنه توج انتصاره ونجاحه بالرحمة والعفو. ويقول أيضا في صفحة 302: برغم انتصارات الرسول العسكرية لم تثر هذه الانتصارات كبرياءه وغروره، فقد كان يحارب من أجل الإسلام لا من أجل مصلحة شخصية. وحتى في أوج مجده حافظ الرسول على بساطته وتواضعه، فكان يكره إذا دخل حجرته أو على جماعة أن يقوموا له ويبالغوا في الترحيب به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يرى أحدا يقوم له قياما كان يقول: إني لست ككسرى وقيصر، إني لست ملكا من ملوك الدنيا. وقال حديثا: من سره أن يقوم الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. وكان هدف إلى تكوين كان هدف النبي إلى تكوين دولة عظيمة، فإنها كانت دولة الإسلام وقد حكم فيها بالعدل. انتهى كلام المستشرق الأمريكي. وكذلك عفوه صلى الله عليه وسلم عن فضالة. فضالة رجل مشرك كان يكره النبي صلى الله عليه وسلم ويحقد عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا منتصرا طاف بالكعبة، فهو يطوف صار أن أحدا يطوف حوله ومعه وخلفه من هذا الذي يطوف؟ إنه فضالة أحد المشركين، وكان يخبئ في صدره وتحت ملابسه خنزرا مسموما، أراد أن يلتقي بالنبي ليطعنه ويقتله. فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إليه وقال: ماذا تريد يا فضالة؟ قال: لك إني أطوف. قال: أخبرني يا فضالة وإلا أخبرني رب السماوات والأرض. قال: لا شيء يا محمد. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل يريد أن يقتله، وضع النبي يده على صدره ومسعى على صدره وقال: اللهم اذهب عنه الشيطان. فعفوه عن فضالة، وقد حاول يوم فتح مكة اغتياله. قال ابن هشام: أراد فضالة بن عمير الليثي قتل الحبيب النبي وهو يطوف بالبيت عام الفتح، فلما دنا منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضالة؟ قال: نعم نعم يا رسول الله. قال: ماذا كنت تحدث به نفسك؟ قال: لا شيء، كنت أذكر الله. فضحك النبي ثم قال: استغفر الله يا فضالة. ثم وضع يده على صدره فسكن قلبه، فكان فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صدري حتى ما من شيء أحب إلي منه صلى الله عليه وسلم، بل ومال صلى الله عليه وسلم إلى فداء أسرى بدر عن قتلهم، لم يحب أن يقتلهم بعد أن استشار أصحابه في ذلك. والحديث بطوله أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. ومن أعظم مظاهر وفاء بالعهود مع غير المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم يهدد أتباعه تهديدا شديدا لمن روع الأبرياء أو قتل المعاهدين. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اسمع، من قتل معاهدا، أي الذي يعيش في بلاد المسلمين من غير المسلمين، أو الذي قدم كسائح إلى بلاد المسلمين أو غير ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. وفي المقابل يمنعهم صلى الله عليه وسلم من إحداث الفساد أو إيواء المفسدين، فالله تعالى لا يحب الفساد. فعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام، حرام ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، يعني لا يقبل منه فرضا ولا سنة. وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، أي حتى لو أن طفلا صغيرا في بلاد المسلمين أمن رجلا كافرا أو مشرك، لا يجوز لكبير هذه البلاد أن يتعرض له بالإذاء، فيسعى بذمتهم أدناهم. أما عن مسألة الإسلام أنه يحرص على دعوة الناس وهدايتهم، هذا نقوله لكم بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذي اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، الإسلام يحرص على دعوة الناس وعلى هدايتهم. لم يكن هدفا عند النبي صلى الله عليه وسلم قتال الناس وقتلهم، إنما كان هدفه أن يسلموا خيرا لهم ولأنفسهم، وأن يدخلوا في الإسلام، هذا أفضل وأحب إلى النبي الهمام من الدنيا وما فيها. ولذلك أعطى الراية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يوما وقال له: انفذ على رسلك، أي على مهلك، حتى تنزل بساحتهم، أي بساحة من تغزوهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. وفي رواية أخرى خير لك مما طلعت عليه الشمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم حريص على هداية الناس، حريص على دخولهم الجنة، بل كان يمرض ويحزن لأنهم سيدخلون النار. قال الله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لما تحزن يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ حزين على أن الناس سيدخلون النار. لما جاءه ملك الجبال مع جبريل عليه السلام وقال يا رسول الله إن الله عز وجل قد أرسل معي ملك الجبال فأمره بما تريد أن يصنع، فقال يا رسول الله إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعل، والأخشبين جبلين كبيرين عظيمين يضمهما على بعضهما البعض والناس محصورة بينهما فيموتون. قال لا، اللهم اهد قوم فإنهم لا يعلمون. وفي الختام، قد خرجت على أهل مصر في الآونة الأخيرة خارجة لم يرق لها الأمن والأمان الذي يعيش به أهلها من المسلمين ومن النصارى، ولم يرتاحوا لأن تنعم البلاد بالأمن والاستقرار والمعاملة الحسنة وحسن الجوار. هذه الخارجة التي هي غريبة على طباع أهل مصر، مسلمين كانوا أو نصارى، فقد اعتادوا أن يعيشوا مع بعضهم البعض في أمان منذ سنوات عديدة. وأغلب الظن والعلم عند الله أن تكون من غير أبناء هذا البلد الوادع الأمن، ممن لا يحبون الخير لمصر ولا يرجون لها استقرارا، فقتلوا أبرياء وأزهقوا أرواحا وأثاروا رعبا وفتنا جزاهم الله بما يستحقون. فإن الإسلام حرم الاعتداء وحرم قتل الأبرياء، وهو ممن صلع ذلك بالأبرياء. والعقل كل العقل والحكمة كل الحكمة في تكاتف أهل هذا البلد لمعرفة الجاني الحقيقي، ولو حدث وثبت أن من صنع هذا ينتمي إلى الإسلام ويلبس زي الإسلام فإنه قد أجرم في حق نفسه وفي حق دينه وفي حق الناس وفي حق الإسلام وفي حق وطنه من هذا العمل الذي يصنعه، والإسلام منه بريء. ويكون الوزر في رقبته وحده وفي من عاونه ونصره أو رضي بفعله، لكن لا ينسب هذا إلى الإسلام ولا إلى المسلمين حتى لا يتهم الإسلام. بعد أن استعرضنا الوجه الجميل والخلق النبيل للإسلام ورسوله وأهله عفوا وصفحا تسامحا وكرما وفاء وقسطا وعدلا، فنصيحتي أن يتكاتف الكل، كل أهل تلك البلد مسلمهم ونصرانيهم، يقف يدا في يد من أجل النهوض بهذا البلد، وإلا لو ضاعت فكلنا في مركب واحدة لضعنا كلنا وغرقنا. ومن رأى من يصنع هذا بغير المسلمين فليعلمه أن الله ورسوله الأمين منه بريء وأن هذا يخالف الدين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينزل السكينة على هذه البلاد. اللهم يا ربنا أمننا، اللهم يا مؤمن أمننا، يا سلام سلمنا، يا سلام سلمنا، يا سلام سلم بلاد المسلمين، يا سلام سلم بلاد المسلمين. اللهم يا مؤمن أمننا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم يا ربنا اجعل هذا البلد آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا ربنا أمن الإسلام والمسلمين في كل مكان. إذن يا ربنا لشرعك أن يسود ولكتابك أن يقود. اللهم إذن يا ربنا لشرعك أن يسود ولكتابك أن يقود. اللهم اجعل يا ربنا لشرعك أن يسود ولكتابك أن يقود. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تنصرنا على أعدائك أعداء الدين. اللهم يا ربنا وحد شملنا، وحد صفنا، اجمع شملنا، لا تفرق يا ربنا بيننا. اللهم يا ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أنزل يا ربنا الأمن والسلام والسكينة على مصر وعلى سائر بلاد المسلمين. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.